بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه فمنها فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: وعجبا لك يا ابن عباس. هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت بما حدث من خير ذلك اليوم.
من خبر ذلك اليوم.
فإذا نزلت جئت بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. قريش نغلب النساء. وكنا معشر قريش.
نعم.
وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت علي امرأتي.
فصخبت يعني صوت عليها، يعني كانه نهرها، لأن عمر من قريش وكانوا يغلبون النساء.
فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك، فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة، فقلت لها: أي حفصة صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت. أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم.
فتهلكي، هلك يهلك.
لا، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ قال: لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة. قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا
طيب، على منصوب بالمضمرة لأن تغزونا.
فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته، فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أسمه؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عمر قال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت: وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرت في هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت فله فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر. فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت. فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني. فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال لا، فقلت الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. فجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيتي شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة.
أهبة جلود يعني، نعم،
غير أهبة ثلاثة. فقلت يا رسول الله،
وهو الجلد، الأهبة جمع هذا هو الجلد.
فوالله ما رأيت في بيتي شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت يا رسول الله ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكيا، فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عجلوا طيبات في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث. حين أفشت حفصة إلى عائشة 29 ليلة وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل. فلما مضت 29 ليلة من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل، فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها. فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال الشهر 29 ليلة، فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة من نساء
التخيير. يا عين عندك
سم التخير
ها النسخة الثالثة ها التخيير، لأن ما في ما ذكر فيه وجه ثاني هذا التخيير، ذكر الشارح وجه آخر فيه. نعم آية التخيير يعني تخيير النساء. نعم يتكلم عليها الشارح؟ ما تكلم التخير. لا ها نعم لا بيا عين تخير
يعين.
نعم
يعين.
نعم بيا عين مرحب. ما ذكر وجه آخر
في التشكيل؟ في التشكيل في ابن حجر قالت عائشة منزل الله آية التخير بيا عين.
نعم هذا هو الأصل. هذا لو كان في وجه آخر ذكر هذا الحافظ النسخة الثانية اللي فيها اللي عليها حواشي تعرض له الحاشية. نعم.
ثم أنزل الله تعالى آية التخيير فبدا بي أول امرأة من نسائه فاخترته ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. ذكر هذه القصة الطويلة من أجل أن عمر نصح ابنته حفصة من أجل حال النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله أحيانا يأتي موضع الشاهد، يأتي بجملة أو جملتين كان على عادته يأتي، مثلا يقول قال عمر لعائشة: لا تستكثري النبي ولا تراجعيه في شيء ولا تهجيه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارته أوضع لك. هذا الشاهد يقتصر على هذا، لكن أحيانا شرح صدره رحمه الله شرح صدره فساق القصة بطولها من أجل موعظة عمر لابنته، يقول لا يغرنك، لا تستكثري النبي ولا تراجعي في شيء ولا تهجري وسلمي ما بدا لك ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضع منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضوع الشاهد. لكن احيانا الشيخ حسن رحمه الله ينسق القصه بطولها، والقصه بطولها فيها فوائد عظيمه، منها ان الحرص على طلب العلم وسؤال الاكابر واهل العلم الذين تقدمت فيهم السن حتى يستفيد وأخذ العلم عن الأكابر دون الأصاغر. فإن ابن عباس من أصاغر الصحابة فسأل عمر لما كان حريص، قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر، وفي اللفظ الآخر أنه مضى عليه سنة يقول سنة وأنا أتحيل الفرصة أسأله، ثم حصلت الفرصة لما حج وحج معه ابن عباس، فأراد أن يستنجي عمر رضي الله عنه فعدل معه ابن عباس وصب عليه وجد الفرصة سانحة فسأله. واللفظ الآخر أنه قال إني لسنة أريد أن أسألك ولم أحرص، فقال يا ابن أخي لا تفعل، اسأل ما كان من علم أخبرتك به. ففيه الحرص على طلب العلم والأخذ عن الأكابر، من قوله لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فيه الحرص على فهم الآيات القرآنية وتفسيرها، فإن هذه الآية الكريمة بينها عمر، لأن عمر من أكابر الصحابة الذين نزل القرآن وهم مشاهدونه وعرف أسباب نزولها. ابن عباس من أصغر الصحابة ويريد أن يتأكد من المرأتين اللتين قال الله فيه إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فأخبر عمر أن المراد بها عائشة وحصة، فعلمنا أن المراد بهاتين الأمرأتين هما عائشة وحصة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ولأن عمر حضر القصة وعرف السبب، عرف سبب النزول. ولم يحصل له الفرصة حتى خلع به في الحج، قال حتى حج وحجت معه، في الحرص على مصاحبة الأخيار والأكابر في الحج وفي العمرة وفي الرحلات في الغزو وفي غيره، ولهذا قال حتى حج وحجت معه وعدل وعدلت معه، حج وحج معه وعدل وعدل معه، عدل يعني عدل على الناس يريد أن يقضي حاجته، فعدل معه ابن عباس من حرصه حتى يستفيد، وعدلت معه بإداوة، الإداوة جلد صغير يضع فيه الماء، جلد صغير يضع فيه الماء للوضوء والاستنجاء، فتبرز عمر، تبرز يعني قضى حاجته في البراز، هو البراز هي الأرض الصحراء فقال لها البراز، تبرز عمر يعني قضى حاجته، ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ. هنا في قوله ابن عباس فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه ماء منها ماء فتوضأ. فيه دليل على أن العرب والصحابة كانوا في الغالب يستجمرون بالحجارة، ما كانوا يستجمرون بالماء على عادة في الغالب، وإنما كانوا يكتفون بالاستجمار بالحجارة ونحوها. والاكتفاء بالحجارة ونحوها من الطين المتحجر والخراق والمناديل الورق الخشنة إذا مسح ثلاث مساحات منقية فأكثر كفاه ذلك بالإجماع، إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة ولا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، وكان الذي استجمر به طاهرا من الطين المتحجر أو المناديل الورق أو غيره فإنه يكفي عن الماء بالإجماع، لأنه لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وهذا يغتفر. ولهذا اكتفى عمر بالحجارة لما تبرز ثم جاء فسكب عليه ابن عباس ماء فتوضأ، بعد ذلك توضأ في دم من غسل الوجه، لم يستجب بالماء، اكتفى بالاستجمار بالحجارة. قولوا فسكبت على يديه منها فتوضأ فيه جواز المعاونة على الوضوء بالصب على المتوضأ ونحوه، جواز المعاونة على الوضوء. فابن عباس معه الإداء اللي فيها الماء يصب على عمر وعمر يتوضأ، هذا نوع من المعاونة. والمعاونة في الوضوء على ثلاثة أنواع كل وجه. النوع الأول أن يعين في أن يأتي بالماء ويضع عنده ويذهب فيأخذ الماء ويتوضأ، هذا إعانة. الإعانة الثانية أن يأخذ الماء ويصب عليه ويتوضأ. فيكم بعض الناس أوضيك، بعض الناس يقول أوضيك يعني صب عليك، يصب عليه أن تنوي تسميكم بسم الله يصب عليك ثم تتمضمض وتستنشق وتغسل الماء ثم يصب عليك تغسل وجهك ثم صب عليك وتغسل يديك ثم صب وتغسل يديك ثم يصب وتمسح رأسك ثم يصب وتغسل رجليك. يقول هو اللي يصب الماء وأنت اللي تباشر غسل أعضاءك وتنوي، هذا النوع الثاني. النوع الأول يضع الماء عنده ويذهب، والنوع الثاني يصب عليه ويتوضأ، والنوع الثالث إذا كان مريض أو عاجز يكون هو الذي يباشر غسل الأعضاء، يكون المريض هو اللي ينوي ومن عنده يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يغسل يده يباشر غسل يديه ثم يغسل بجله يمسح رأسه وهو ينوي، فيكون النية من الكبير أو المريض، والذي يوضي هو الذي يباشر غسل الأعضاء. هذه الأنواع الثلاثة، النوع الأول وضع الماء عنده ثم يذهب، والنوع الثاني يصب عليه وهو الذي يباشر غسل الأعضاء، والنوع الثالث يباشر غسل الأعضاء المعاون والمريض منه النية، كلها جائزة. فهذا النوع من أيها النوع فعل عمر بن عباس بن عمر من النوع الثاني، صب الماء على عمر وعمر هو الذي توضأ ويباشر غسل الأعضاء. وفيه التعجب، فيه التعجب من الشيء الواضح لما سأل ابن عباس عن عمر عن هاتين الآية من المراد به، قال واعجب لك ابن عباس ما تعرف، هذا شيء واضح، عند قصة مشهورة ومعروفة للصحابة إن الآية نزلت في عائشة وحفصة، واعجب لك ابن عباس ثم عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه يبين سبب النزول، سبب النزول ساق الحديث بطوله، استقبل عمر الحديث يسوقه بطوله، فقال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوال المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يعني عمر وجار له الأنصار كان في عوال المدينة بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويشق عليهم من الذهاب إلى النبي جميعا، ففيه التناوب في طلب العلم، إذا كان لا يتيسر له أن يأتي يكون له زميل يتناوب، يأتي يوم وزميله يوم، فإذا جاء يخبر زميله بما بالفوائد العلمية اللي سجلها أو التي كتبها أو اللي تكلم فيه المعلم أو الشيخ أو الأستاذ، يقول كذا سمعنا الدرس كذا وكذا وحصل كذا وكذا وجاءنا الأسئلة كذا وكذا. فكان عمر له زميل من الأنصار جاء يتناوبان، ما يستطيع أن يذهب كل يوم ويتركوا أو أهليهم، فإذا كانت اليوم يوم عمر يقول جئت بما خبر من ذلك الخبر والخبر والوحي اللي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم عمر جاء وأخبر زميله الأنصاري، واليوم الثاني ينزل زميله الأنصاري ثم يأتيه بالفوائد وبما حدث من الوحي ومن غيره.
هل هذا يقال دليل؟ أحسن الله إليك، هل يقال أنها دليل على عدالة الصحابة؟
نعم،
دليل على عدالة الصحابة.
عدالة؟ لا، هذا دليل على حرصهم على طلب العلم، ولا شك على الصحابة عدالتهم معروفة، دلتها واضحة. زميلان كل من واحد ثقة، كل واحد يثق بأخيه يستفيد منه.
يكون في زمن التشريع.
نعم.
كونه يكون في زمن التشريع ويأخذ منه.
إيه، يأخذ منه، يخبر بما نزل من ذلك الوحي. ولا وشكل عليهم شيء، سأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الحرص على طلب والتناوب في طلب العلم، وأن الإنسان يحرص على أن لا يفوته شيء، فإذا فات شيء فإنه يأخذ من زملائه. ولهذا عمر كان له زميل ينزل يوم وينزل يوم كل واحد، فلا يفوت، لا يفوتهما شيئا. إذا نزل أحدهما أخبر زميله بالفوائد العلمية وبالوحي. قال عمر: فطفق نساء، قال: وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساءهم. فيه الفرق بين نساء قريش ونساء الأنصار. النساء قريش الرجال يغلبونهم، وجهه هو قوي، ولهذا صح عمر صخب على زوجته على عادته. وأما الأنصار فإن النساء هي التي تغلبهم. قال عمر: فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. لما جاءوا إلى المدينة صارت النساء القريش تقلد نساء الأنصار، فصارت المسألة تتكلم على زوجها وتراجعه. قال: فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب الأنصار. قال عمر: فصخبت على امرأتي، صحت عليها مرة فراجعتي، قلت ما تراجعين الكلام، ما الكلام، امرأة ما الكلام على قوة قريش. قال: سبحان الله يا عمر، أنت ما تريد أحد يراجعك، انظر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ابنتك اذهب إليها، شفت تراجع النبي إلى الليل، تهجره إلى الليل، تتحجب عمر. قال: هذا أحصل؟ قالت: لا. كان عاجبا لك يا عمر، ما تريد أن تراجع، انظر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج والنبي صلى الله عليه وسلم خير منك، وزوجات وابنتك منهم، يهجرن النبي إلى الليل، يغاضبنه إلى الليل. قال: فصخبت على امرأتي فراجعتي، فأنكرت أن تراجعني، على عادة قريش قوتهم وغلبتهم للنساء. قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله أقسمت، التأكيد فيه التأكيد بالقسم، تأكيد الكلام بالقسم إذا دعت الحاجة، فوالله إن زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، على لأن بسبب الاحتكاك، وإذا كثر الإمساس قل الاحتكاك من النبي، صارت الواحدة ما تبالي. وهذا أمر عظيم كما استعظم عمر. قال عمر: فأفزعني ذلك، لما قالت إن المرأة من النساء تهجره إلى الليل، فأفزعني ذلك، فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن، من فعل منها خاب، من فعل هذا من أزواج النبي من تراجع تهجره إلى الليل. قال: ثم جمعت علي ثيابي فنزلت على حصن. قلت: جمعت علي ثيابي، هي أن الرجل كان يتخفف في البيت بوضع ثيابه ويبقى خفيفة، فإذا أراد الخروج جمع عليه ثيابه التي خلعها، مثل الإنسان إذا دخل بيته تخفف، وليس في الصيف يخلع ثيابه ويلبس قميص مثلا وهكذا، ويكون مكشوف الرأس مثلا، فإذا أراد أن يخرج لبس ثيابه، لبس ثيابه ولبس على رأسه كذا، ولبس أيضا حذاءه، ولبس مثلا ما كان يلبس عادة، إذا كان يلبس مشلح أو يلبس كذا أو يلبس زيادة، أو يلبس إذا كان إزار ورداء لبس الرداء، كان في البيت ينزل الرداء. ولهذا قال: فجمعت علي ثيابي، يعني لبس ثياب الخروج في البيت يتخفى. قال: فجمعت، ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة، دخل على حفصة لأنها ابنته، فقلت لها: أي حفصة؟ أي حرف نداء، يعني يا حفصة، حروف النداء كثيرة، يا أي ويا وأيا وهيا وهمزة، كل حروف النداء. ولهذا يقول الناظم: ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا، كل هذه حروف النداء، ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا، هيا حرف نداء، أيا حرف نداء، أ حرف نداء الهمزة، أي حرف نداء. قال: أي حفصة؟ هذه حرف نداء، يعني يا حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ بتأكد. قالت: نعم، إذا كنت تفعلي هذا. يخاطب حفصة: أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ ثم نصحها فقال: لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطلب تستكثر، تطلب منه شيء تستكثر، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدلك. إذا أعطي شيء اسأليني أنا أعطيك، لا تقول أعطني كذا ولا أعطني كذا ولا تطلبي النفقة ولا شيء. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مقامه ليس كمقام غيره، لا تستكثري منه شيء ولا تراجعيه، وسليني ما بدلك ولا تهجريه أيضا، وسليني ما بدلك. إذا أعطي شيء اسأليني أنا أعطيك، حقق لي مطلوبك، ثياب، نفقة، كذا. هذا هو الشهادة الترجمة، حيث وعظ عمر ابنته حفصة لحال زوجها رسول الله. هذا الشهادة الترجمة كلها، الشهادة هذا جملة، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، وعظها عمر لحال زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها لا تستكثرين من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تطلبي شيء تستكثرين منه، ولا تراجعيه في شيء، هذه النصيحة الثانية، ولا تهجريه وسليني ما بدا لك. ثم قال ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، يعني لا تغترين بعائشة، عائشة لها مال، لأن الرسول يحبها وهي جميلة أجمل منك، أن كانت جارتك أوضع يعني أجمل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. انتهت الموعظة. قال عمر، بدأ يسوق الحديث عمر. قال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، يقول كنا نتحدث، لأن في زمنهم هناك دولتان كافرتان، وهي دولة الروم والفرس، مثل الدولتان عند أمريكا وروسيا، سقطت روسيا بقيت على أمريكا، هذه الدولتان، وكانوا يخافون، وكان غسان أصبح من العرب لكن تابعين للروم، تابعين لهم ويأمرون لهم. ويقول كنا نتحدث أن غسان ملك الغساسنة في الشام معروف تبع للروم، تنعل الخيل لتغزونا. شو ما تنعل الخيل؟ تجعل لها نعال من حديد حتى تتمكن حتى تغزو المدينة، تغزو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعداء لهذا الدين الجديد، هم أعداء، مثل ما أن الآن أمريكا الآن تعادي هذا الدين، وتعادي أهل الدين وأهل السنة وأهل الجماعة، وكذلك أيضا تقول الوهابين بالخصوص، الأعداء في كل مكان. فكذلك غسان كانت تعادي النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يغزوهم. وفي اللفظ الآخر أن عمر قال قد امتلأت صدورنا منهم، خشينا كل ما سمعنا شيء يقول جاء غسان غزتنا. وتحدثنا أن غسان تنعل الخيل، تنعل تجعل لها نعال خاصة من حديد حتى تكون قوية وتكون تقطع المسافة. كنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته، نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الحديث ويسمع الوحي، فرجع إلينا عشاء، النوبة نوبة الأنصار، وعمر ما ذهب، فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثمه. لما رجع يعني ما لقيه عمر الآن يريد أن يتلقى ما حصل عليه صاحب الأنصار من الخبر ومن الوحي، جاء في العشاء وضرب باب عمر ضربا شديدا على غير المعتاد، ضرب شديد المفزع، يعني ما ضربه إلا لأمر عظيم. ثم قال أثمه، يعني موجود أثم، حرف ضرب مكان، الهمزة همزة استفهام، وثم ضرب مكان، يعني أهو في هذا المكان عمر، أموجود في البيت، أثمه. قال عمر ففزعت فخرجت إليه، سنكر الضرب شديد وصام نادي أثم هو. فقال لما خرج عمر قال قد حدث اليوم أمر عظيم، أفتح حدث اليوم أمر عظيم. فقال عمر قلت ما هو؟ أجاء غسان؟ جاءت غسان، غزتنا دولة الرومان، ففي اللفظ الآخر وكان صدورنا قد امتلأت منهم، يعني خافي منهم. قال لا، بل أعظم من ذلك وأهول أشد. رضي الله عنه، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. هذا يدل على أن حرص الصحابة واهتمامهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تطليق النبي نساءه أشد عليهم من غزو غسان، هذا في مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مشقة على أصحاب النبي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم. كنا يطلق نساءه تسع ويبقى في معتزل في غرفة. فصاحب عمر قال لا، حدث أشد من غزو غسان، أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء. وقال عبيد بن حنين، هذا سند سمع ابن عباس عن عمر، فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، يعني اعتزلهم، يعني خرج من البيوت وسكن في غرفة مستقلة. فقال فقلت القائل عمر فقلت خابت حفصة وخسرت. هذا اللي خايف منه، خايف من هذا لما رصحته. فقلت خابت حفصة وخسرت وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. قال عمر فجمعت علي ثيابي مرة ثانية، لبس ثيابه ولها يريد يستخبر الخبر. فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها. المشروبة غرفة مرتفعة، كان أول حجاب في الحديث أن غرفة مرتفعة عليه درج يصعد عليها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وصلى مع عمر، وفي الحال بعد الصلاة صعد النبي المشروبة على الغرفة واعتزل، اعتزل الناس. عمر ماذا يريد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صعد المشروبة، ما له حيلة الآن، يريد أن ماذا يعمل؟ يريد أن يستأذن الآن. قال ودخلت على حفصة بعد صلاة الفجر والنبي اعتزل، دخلت على حفصة فإذا هي تبكي. فقلت ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ وعرضك وحذرتك؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشروبة ما أدري. جاءت تبكي وفيها لا بأس بالبكاء من دون صياح ومن صوت عند الحزن، لأنه يعني حتى عند المصيبة إذا مات الإنسان الميت لا بأس بدمع العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فلهذا كانت عائشة تبكي بدمع العين. حفصة نصح عمر وقال ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقك النبي صلى الله عليه وسلم؟ استخبر. قالت ما أدري، لا أدري، ما قال النبي شيء، ها هو ذا معتزل في المشروبة. والأنصاري قال طلق النبي النساء، هذا إشاعة وشيعة. سبب هذا الإشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساء فظن من ظن أنه طلقهم، وإلا ما طلقهم فسرت هذه الإشاعة. قال عمر خرج من الحفصة فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، يبكون لحال النبي صلى الله عليه وسلم، ساع بينهم النبي طلق نساء فجعلوا يبكون. فجلست معهم قليلا عمر قال ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر. هذا الغلام الأسود صار بواب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بأس بجعل البواب للأمير أو العالم أو القاضي أو غيره، يكون مثلا يخبرهم بحال من يأتي. فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت، ما قال شيء، ما قال إذن له لا. فلما رأى عمر أنه ما أذن له قال فانصرفت حتى جلست مع الرهط. الرهط من 3 إلى 9 جمع حول المنبر الذين عند المنبر. ثم غلبني ما أجد، هذه المرة الثانية استأذن. فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت، مرة ثانية ما أذن له. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر. ثم غلبني ما أجد فقلت فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، هذه المرة الثالثة. فدخل ثم رجع إليه فقال قد ذكرتك له فصمت. فلما وليت منصرفا قال إلى الغلام يدعوني فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. في دليل على مشروعية الاستئذان، وأن ينبغي الإنسان أن يستأذن 3 مرات كما جاء في حديث أبي موسى الاستئذان 3 مرات، فإن أذن لك وإلا فارجع. وفيه أن الغلام ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه ولم يأذن له، في دليل على النساء حر في بيته، له أن يأذن وله أن لا يأذن. بعض الناس يؤذي إذا استأذن أول شيء يزيد على 3 ويؤذي ويضرب بالجرس، يستأذن بدل من 3 20 مرة ويآذي بدل من ساعة وساعتين، يقول لا لازم أطلع أنا سامعه موجود في البيت. هذا إيش هذا ينافي الأدب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم. يعني لو قال لك ارجع أنا موجود لكن ما عندي استعداد للمقابلة فارجع فسلم الصدر، هل هذا يطبق الآن؟ ها بعض الناس يقول لا لازم أنا عارف أنه في البيت، أنا شايف داخل البيت لابد يطلع عليه. إيش هذا ما في الأدب؟ الناس لهم حاجات ولهم أحوال، قد يكون ما يستطيع يقابلك الآن، ما عنده استعداد يقابلك.
الناس لهم أحوال، قد يكون تعبان ما يستطيع، قد يكون مثلا عنده إرهاق بينام، قد يكون مريض، قد يكون دخل الحمام ما يستطيع ساعة أو ساعتين معه إسهال، قد يكون مثلا عنده درس لابد يحضر ما يستطيع يقابلك مثلا، أو عنده طالب عنده اختبار، أو له مقابلة مع شخص آخر ويبدأ أن يرتاح. لماذا هذا الإزعاج عند بعض الناس والعياذ بالله؟ هذا من ساعة الأدب، من عدم معرفة الأداب الإسلامية. يعني تضرب الجرس 20 مرة وتجلس ساعة ساعتين تقول لابد يخرج، هذا ينافي الأدب والعلم. أرجع يا أخي استأذن مرتين، مثل ما استأذن أبو سعيد استأذن مرتين لعمر ثم رجع قال علي به. لماذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذن 3 ودع لك ولا فرجع، رجعت. فقال ائتني بما يثبت هذا الحديث. فينبغي إشاعة هذا بين الناس. والآية الكريمة صريحة، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا واذكروا، لو قيل لك ارجع خرج إليك وقال ما عندي استعداد للمقابلة، ارجع ارجع يا أخي ارجع وانت مرتاح، لا تؤذي الناس. مفهوم هذه المسائل دي مهمة، دي ينبغي أن يعلم الناس الآداب الإسلامية. فهذا عمر منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وهي ابنته معه ومن أحب الناس إليه. سأل 3 مرات ويسمع ولا يعلم، 3 مرات قال ذكرتك لفصمت ولم يعلم، ثم أذن. قال يكون النبي مهموم عليه الصلاة والسلام يفكر في أشياء، أو فلهذا ما أذن له. وفي المرة الثالثة بعد الثالثة أرسل الغلام وقال يدعوك. قال فإذا الغلام يدعوني، فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال، مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشواليه. هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم، متكئ على، مضطجع على رمال حصير. حصير يعني عليه معروف أثر الحصير، يعني الخياط اللي في الحصير أثر، فإذا رأيت جنبه صار فيه مثل الحصير حمرة، لأنه ما حصير ما تحته ما عنده مثل عندنا يجعل عليه شيء لين، شيء من القطن أو كذا أو كنابل وبطن، ما عنده شيء. ما الحصير هو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، زوى الله الدنيا عليه لا لهوى عليه بل ليعظم الله أجره ويكون قدوة عليه الصلاة والسلام، وهنا عبد الرسول وليس ملكا، مضطجع على رمال حصير ما ليس عليه شيء فراش ولا وطاء، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدب من جلد حشواليه. قال عمر فسلمت عليه في مشروعية السلام الداخل، ولم يذكر النبي رد عليه السلام، لكن هذا معروف أنه رد عليه السلام. ثم قلت هو أنا قائم قبل أن يجلس عمر، يا رسول الله أطلقت نساءك؟ هذا الأمر المهم، الأمر اللي يفزع الناس اللي يبكون والنساء تبكي. والأنصاري قال حدث أمر عظيم، أمر عظيم. ما جلس عمر لما سلم وهو واقف يريد أن يسأل عن هذا الأمر، أطلقت نساءك؟ فقال فرفع إليه بصره فقال لا، فقلت الله أكبر. مشروعية التكبير عند حصول ما يتعجب منه وما يفرح به، على عكس ما يفعل بعض الناس التصفيق، إذا رأى شيء يعجبه صفق. مشروعية يشرع التكبير وفي بعضها التسبيح، الله أكبر الله أكبر. فاطمأن عمر على هذا الأمر العظيم، كبر قال الله أكبر. ثم قلت له وأنا قائم أستأنس يا رسول الله؟ أستأنس حرف استفهام، حرف استفهام. ومعنى أنبسط بالحديث، أستأنس يا رسول الله أنبسط بالحديث، يعني ينظر هل النبي صلى الله عليه وسلم عنده استعداد لحديث معه وانبساط، ولا متعب ومهموم يريد أن ينصرف. أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم أستأنس. أستأنس يا رسول الله يعني أنبسط في الحديث، أستأنس. ثم جعل عمر يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحدثه بما يزيل همومه، وعمر مهموم عنده هم وغم، ففيه محادثة الغضبان والمهموم ليزول ما به من الهم والغضب. فعمر أراد أن يزيل الهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحادثه ويؤنسه حتى يضحكه. فقلت يا رسول الله لو رأيتنا، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم نساءهم تغلبهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني خفف ما من الحق. ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضع منك يعني أجمل وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فتبسم النبي تبسمة أخرى، تبسم مرتين الآن، فخف ما به من الهم. في فضل عمر رضي الله عنه وعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحادثته وإزالة الهم والغضب عنه. قال عمر فجلست حين رأيته تبسمت، فجلست حين رأيته تبسم، لما رأى تبسم جلس عمر وانبسط وعرف النبي صلى الله عليه وسلم مرتاح. قال عمر فرفعت بصري في بيته أنظر هل في شيء، ما في أكل، هل في طعام، في شراب، في مشروبات مثل عندنا الآن ثلاجات ومشروبات وأطعمة وأنواع من الألبسة، ما قال ما رأى شيء. فرفعت بصري فوالله ما رأيت في بيتي شيء نرد البصر غير أهابة ثلاثة أنواع من الجلود معلقة، جلود ما دبغت، أهبت ثلاثة. لكن كيف نظر عمر وهو منهي الإنسان عن يقلب بصره وينظر في البيت؟ الأصل الإنسان ما ينظر يعني في بيته ويتأمل، لكن هذا يحتمل أن البيت المكشوف الآن ما في شيء. وثم أيضا عمر رفع بصره يعني هكذا من دون يعني تعبد، فلم يرى شيء إلا الجلود الثلاثة، وإلا وهذا هو الجمع بينه وبين أنه ينبغي الإنسان لا ينظر في بيت الغير ويتأمل ما فيه من الأثاث والأمتعة. هذا ما فيه أثاث ولا فيه أمتعة، بيت فارغ ما فيه شيء، ما فيه. رفع بصره رفعه يعني بدون تعمد فلم يجد إلا جلود الثلاثة معلقة ما دبغت. فتأثر عمر فقلت يا رسول ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. يا رسول الله أنت الآن رسول الله أفضل الناس وأمتك ضيق الله عليهم، والروم وفارس كفار وهم لا يعبدون الله وأعطوا من الدنيا ما أعطوا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، جلس دليل على اهتمامه بالأمر، كان معتمد ومتكي في الأول، فجلس اهتماما بالأمر، جلس من اهتمام بالأمر، فجلس وكان متكيا. فقال أو في هذا أنت بن الخطاب، وفي لفظ الحلقة أو في شك في هذا بن الخطاب، إن أولئك يعني الكفار فارس الروم قوم قد عجل طيباتهم في الحياة الدنيا. وفي الآخر إن هؤلاء عجل طيباتهم في الحياة الدنيا، هذه جنتهم، الدنيا جنة، جنة الكافر سجن المؤمن وجنة الكافر، هذه جنة، عجل طيباتهم في الدنيا وفي الآخرة مصير من النار والعياذ بالله. أما نحن فالدنيا سجن، وكما في الحديث الآخر النبي قال لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا من الكفرة ولكم في الآخرة، ونحن الآن طيباتنا في الآخرة، أما هم هذه طيبات عجلت لهم. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحت عليهم الدنيا خافوا أن تكون تعجلوا شيئا من ثوابهم. هل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين لما تأخرت حياته وكان صائما في يوم من الأيام قدم له الطعام عند الإفطار، فتذكر حاله الصحابة لما كانوا ذات اليد، وقال مصعب بن عمير خير مني، ومات ولم يوجد له إلا نمرة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدت رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها على رأسه واجعلوا على رأسه شيء من الخير، ونحن عجتنا طيباتنا الآن عندنا أنواع من الطعام والشراب، وجعل يبكي حتى ترك الطعام. قال أخشى أن تكون عجتنا طيباتنا، فكيف لو رأى حالنا الآن؟ فالنبي قال أو في هذا من الخطاب، يعني في شك أنت في هذا، إن أولئك قوم عجت لهم طيبات في الدنيا. فلما رأى عمر ذلك قال يا رسول استغفر لي أذنبت، استغفر لي أتوب إلى الله، أطلب المغفرة، اسأل الله أن يغفر لي، تجرأت وقلت لك هذا الكلام، استغفر لي يا رسول، استغفر الله وأتوب إليه، غلطت وأخطأت، استغفر لي. قال فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة. الكلام فيه تقدير وتأخير، تقديم وتأخير، والتقدير فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه 29 ليلة من أجل ذلك الحديث حين أفشته عائشة. إذن مدة الاعتزال 29 ليلة، والسبب من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة. ما هو الحديث؟ نعم، ما هو الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة؟ في سورة التحريم قالت ويل أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من نبأك هذا؟ قال نبأني عليم خبير. فهذا الحديث أسره النبي إلى حفصة ولكنها أفشته إلى عائشة فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لساعة من أجل هذا. هذا السبب الاعتذار. سببه أن عائشة أفشت سرا أسر بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه 29 ليلة. وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن موجد الغضب من شدة غضب عليهن حين عاتبه الله عز وجل. أين العتاب؟ وإذ أسر النبي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهذاك حين نعم لما تواطأت سبن زيد تواطأت عائشة وحفصة وقالت أينا دخل عليهم؟ قالت أجل في كريحة المغافير. قال قد شربت عسرا عند زينب ولن أعود وحلف. فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم حرم العسل أو حرم مارية سرية. فجعل الله التحريم تحريم الحلال يكون يمينا مكفرة. إذا حرم الإنسان نفسه طعام أو حرم سرية أو حرم دخول زيد دخول بيت زيد ماذا يعمل؟ يكفر عن يمينه إلا إذا حرم الزوجة. إذا حرم الزوجة فالصواب أنه ظهار أو طلاق. لكن غير الزوجة التحريم يمين مكفرة كما قال ابن عباس وجماعة في قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل التحريم يمينا مكفرة وتحريم إما تحريم العسل أو تحريم السرية مالية. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته عائشة وقال وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن من شدة يعني غضبه حين عاتبه الله عز وجل. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها. فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا في تمام عائشة تعدها بأصابعها كل يوم حلف ألا أدخل شهرا. ثم بكى 29 فقال الشهر 29 ليلة. فكان ذلك الشهر 29 ليلة يعني فيه أن حلف النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن حلف النبي صلى الله عليه وسلم كان من أول الشهر وصادف أن ذلك الشهر 29 وإلا في حساب الشهر 30 يوما. فإذا حلف الإنسان ألا كان عليه صيام شهر وبدأ من أول الشهر يكون على حسب الشهر. إن تم الشهر 30 لزمه 30 وإن نقص 29 لزمه 29 حسب الرؤية. فكان ذلك الشهر اللي حلف فيه النبي 29. أما إذا بدأ الشهر من وسط الشهر لا بد أن يتم 30 يوما إذا بدأ فيه 12. أما إذا بدأ من أوله فالمعتبر ذلك الشهر إن تم تتمه وإن نقص ليس عليك إلا 29. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلف كان من أول الشهر وإلا في حساب الشهر 30. ولهذا قالت عائشة إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة عد وعدا. فقال الشهر 29 ليلة فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة ثم أنزل الله آية التخير بعد ذلك. التخير يخيرها بين أن تختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم على ما في مشظة في العيش وتصبر على الشدة أو تختار الفراق. فقال فبدأ بي قالت عائشة فبدأ بي أول امرأة من النساء خيرها فاختارت الله والرسول ثم خير نساء كلهن فقالت مثل ما قالت عائشة. وهذا ذكره الله بينه تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسدحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه آية التخير. ثم أنزل الله آية التخير آية التخير. فهل التخير طلاق؟ قال بعض العلماء التخير طلاق والصواب أنه ليس طلاق. التخير إذا خير الإنسان امرأته وقال اختارين أو تختار نفسك، هل هو طلاق؟ ليس بطلاق، الصواب أنه ليس بطلاق. قال بعض العلماء طلاق، خير إذا خيرها معناه طلقها، وهذا الصواب أنه ليس بطلاق، لأن النبي خير النساء ولم يعتبر ذلك طلاقا. بدأ بعائشة في الحديث الأخر قال لا تستعجلي، إني ذاكر لك أمري فلا تستعجلي حتى تشاوري أبويك. فقالت أفي هذا أشاور أبوي؟ هذا أمر واضح، إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، رايح مع المسألة ما في أشورها. وفي اللفظ الآخر أنه قال للنبي، قالت عائشة يا رسول الله لا تخبر نسائك ماذا عملت، فقال لا تسألني واحد منهم إلا أخبرتها. هذا باب الغيرة. فبدأ بعائشة فخيرها فاختارت الله ورسوله، ثم خير نساء كل واحد اختارت الله ورسوله. نعم سيصق. نعم نعم هذه دخل على أم سلمة الله في عندك ايش ايش قبل لا وش النقط لا اللي قبله ايه
سلام
عمر نعم هذا متن ولا شرح؟ هذا في الشرح ها في الشرح، لكن في المثل جاء في المثل في المؤلف ساق قصة هذا في موضع آخر، وفي زيادة، والزيادة أنه أن عمر دخل على أم سلمة كل واحدة ينصح، نصح زوجته، نصح ابنته حصة، نصح كل واحدة يريد نصحه، اتق الله لا تهتر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطلب منه شيء. فلما دخل على أم سلمة يريد أن ينصحه، قالت أم سلمة يا سبحان الله يا عمر، أما في رسول الله ما يعظه؟ دخلت في كل شيء حتى تريد أن تدخل بين الرسول وبين أزواجه؟ أنت يا عمر تدخل في كل شيء، اترك الرسول وأزواجه وزوجاته. قال عمر فأخذتني أخذ كسرتي، من أول أريد يعني أول أريد أن أنصح وتوسع، فلما وبخته قال يعني كسرت عما يريد. قال سبحان الله يا عمر، تريد أن تدخل في كل شيء حتى تدخل بين الرسول وبين أزواجه؟ أما في رسول الله ما يعظ أزواجه؟ كافي، بعض الرسول كافي أحسن من بعضك. هذا جاء في القصة في نفس الحديث، لكن هنا كان سقط. ها تخيل. نعم ها ايه عندك ايش مش قال
التخيل هي هكذا وفي أصول كثيرة التخيل في عين
لا شو كذا ايش كذا ايش
قال التخيل
ايه
هي هكذا وينية
ايه يعني في نسخة في أحد النسخ المخطوطة أحد المخطوطة
وفي أصول كثيرة
إيه؟
التخيل
إيه؟ هذا اللي أسأل عنه. وعلى هذا تكون التخيل معناها التخيل، تكون هذا تكون هنا في هذه الرواية التخيل، والتخيل معناها التخيل، التخيل والتخيل معناها واحد. لا هنا ذكر في المخطوطة الآن المخطوطات الآن ذكر لها رواية في المخطوطة فاتت على الشعر هذا إيه ذكر هذا، لكن ذكر في المخطوطة الثانية بياء، إن في إحدى المخطوطات بياء، وفي بقية المخطوطات بيعين، الأكثر التخيل، والتخيل لغة في التخيل، التخيل والتخيل معناه واحد. نعم التخيل والتخيل معناه واحد. نعم هل ذكر الحديث الذي أفشت عائشة أفشت حفصة أشار إليها الشارع عندك أول أو المخطوطة أشار إليها الحديث الذي من أجل ذلك الحديث حين أفشته حصة إلى عائشة ها إيش قال ها نعم ها ووجع عيش ووقع عيش عندك وجدته
نعم.
اقرأ عشان مكبر
وقع في رواية يزيد من رومان عائش عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه
صفحة كم هذا؟
89 و200
ها؟
289 289 منتصف الصفحة
ها؟
منتصف الصفحة 289
ووقع عائش
ووقع في رواية يزيد من الرومان عن عائشة.
نعم.
عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل.
نعم. طيب الأذان وقف الأذان. نعم.
وقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو تسقيه منها. فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء إذا دخل على حفصة فانظري ما يصنع. فأخبرتها الجارية بشأن العسل فأرسلت إلى صواحبها فقالت إذا دخل عليكن فقلنا إنا نجد منك ريح مغافير. فقال هو عسل والله لا أطعمه أبدا. فلما كان يوم حفصة سأذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهبت فأرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة. قالت حفصة فرجعت فوجدت الباب مغلقا فخرج وجهه يقطر حفصة تبكي فعاتبته فقال أشهدك أنها علي حرام.
الجارية يعني تحريم الجارية.
انظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة. فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بين
قرعت نعم لما خرج قرعت تخبرها نعم
قرعت حفصة الجدار الذي بينه وبين عائشة فقالت ألا أبشرك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ألا
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم أمته. فنزلت وعند ابن سعد من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريته القرطية بيت حفصة فجاءت فرقبته حتى خرجت الجارية فقالت له أما إني قد رأيت ما صنعت. قال فاكتمي علي وهي حرام. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة أما يومي فتعرس فيه بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن. فنزلت الآية وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه المردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فوجدت معه ماريا فقال لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت. فذهبت إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك والتمست منه أن يحرم ماريا فحرمها. ثم جاء إلى حفصة فقال امرأة أمرتك ألا تخبري عائشة فأخبرتها
فأخبرتها
أمرتك ألا تخبري عائشة
فأخبرتها
فأخبرتها
نعم
فعاتب على ذلك ولم يعاتبها على أمر الخلافة. فلهذا قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض. وأخرج الطبراني في الأوسط وفي عشرة النساء عن أبي هريرة نحوه بتمامه وفي كل منهما ضعف. وجاء في سبب غضبه منهن وحلف أن لا يدخل عليهن شهرا قصة أخرى. فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها فلم ترضى زينب بنت جحش بنصيبها فزاد مرة أخرى فلم ترضى فقالت عائشة لقد أقمأت وجهك ترد عليك أقمأت وجهك ترد عليك الهدية فقال لأنتن أهون على الله من أن تقمأنني لا أدخل عليكن شهرا. الحديث. ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه في ذبح ذبحا فقسم بين أزواجه فأرسل إلى زينب بنصيبها فردت
ذبح ذبحا
فقسم بين أزواجه فأرسل إلى زينب بنصيبها فردته فقال زيدوها ثلاثة كل ذلك ترده فذكر نحوه. وفيه قول آخر أخرجه مسلم من حديث جابر قال جاء بكر والناس جلسوا من باب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لأحد منهم فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله نساءه فذكر الحديث وفيه هن حولي كما ترى اسألني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة ثم اعتزلهن شهرا. فذكر نزول آية التخيير ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن وهذا هو اللائق مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرم موجبه منهن صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. وقصر ابن الجوزي فنسب قصة الذبح لابن حبيب بغير إسناد وهي مسندة عند ابن سعد وأبهم قصة النفقة وهي في صحيح مسلم. والراجح من أقوال كلها قصة مارية اختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كما سيأتي. ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمها ويؤيده شمول الحلف الجميع. ولو كان مثلا في قصة مالية فقط لاختص بحفصة وعائشة.
ومن هو المشهور أن سبب اعتزاله سؤاله أن النفقة وأنه اجتمع عليه طالب النفقة وما عنده شيء. ويحتمل أن هذه الأمور اجتمعت فقالت كذلك تحريم مارية. المشهور أن في قوله يا أيها النبي تحرم الله لا تحرم أحد الله لكنه في تحريم العسل أو تحريم مارية سرية مارية. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حفصة قال لا تخبري هي عليه حرام فأخبرت عائشة فأنزل الله وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به يعني أخبرت به عائشة عرف بعضه وعرف فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. يعني على كل حال يعني في هذه الأسباب يمكن تكون مثل ما قال الشاعر تكون كلها مجتمعة يعني سؤال النفقة وكذا تحريم مارية وتحريم العسل وقوله كل واحدة أني أجد لك ريح المغافير. المغافير هو العسل الذي رعت النحل فيه نوع من الشجر له رائحة كريهة فإذا رعت العسل هذا الشجر له رائحة كريهة صار العسل له رائحة وكان الذي يكره الرائحة الكريهة فأردنا أن يمنعه من العسل. كل واحد قالت إذا جاء النبي إليه قولي أجد لك ريح المغافير فقال جرست عرفه نحله العرفط يعني جرست عرفه نحله العرفط يعني رأت النحل هذا العرفط الشجر ولن أعود شربت العسل عند زينب ولن أعود. فقالت لها أم سلمة قد حرمناه من العسل قالت اسكتي قالت قد حرمناه من العسل قالت اسكتي هذا ما بالغيرة الضرائر اللي أحصل منه. نعم.
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. حدثنا محمد المقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.
نعم. هذا الحديث فيه نهي المرأة أن تصوم يعني تطوعا وزوجها شاهد يعني حاضر بعلها زوجها شاهد يعني حاضر غير مسافر. في الحديث تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب. وهذا في صوم التطوع. أما صوم الواجب صوم رمضان هذا ما في إشكال، وكذلك صوم قضاء رمضان أو النذر أو الكفارة، إنما هذا في صوم النفل. وكذلك إذا كان زوجها غائب لا تصوم صوم الاثنين والخميس والبيض، وكذلك إذا يقاس على هذا إذا كان مريض لا يحتاجها أو كان مشغول عنها ويتعلم، وإن أرادها أفطرت وإن لم يردها استمرت. وقل لا تصوم المرأة هذا نفي، والنفي أبلغ من النهي. لا تصوم المرأة، لو كان النهي قال لا تصوم المرأة، فلما لم يجزم الفعل مرفوع فدل على النفي، والنفي أبلغ من النهي. وفي رواية مسلم لا تصوم المرأة نهي، لا تصوم المرأة على النهي، هنا لا تصوم النفي، والنفي أبلغ منها يؤكد النهي. نعم.
باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.
وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على المرأة التي تهجر فراش زوجها، وأن هجر المرأة فراش زوجها من الكبائر، الوعيد عليه ذلك باللعن من الملائكة، ينبغي تنبيه النساء وتحذيرهن. لعن الملائكة يدل على أنه كبيرة، فإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فامتنعه فإنها تكون مرتكبة الكبيرة من كبائر الذنوب، عليها الوعيد الشديد لهذا الحديث. وهذا إذا كان بغير سبب، أما إذا كان بسبب فلا، كان تكون مثلا مريضة ما تستطيع هذه معذورة، تكون مثلا أو تكون مثلا تكون حائض أو نفساء، لكن الحائض ما تهجر الفراش، يبيت معها ولكنه ممنوع من الجماع، الحائض والنفساء لها ليلة فلا تهجر الفراش زوجها إلا سبب. إذا وجد سبب وسبب شرعي فهي معذورة، أما إذا كان بغير سبب فعليه الوعيد الشديد، وهذا مقيد بالأدلة الأخرى التي تدل على أن من كان له عذر فإنه معذور، كما تستطيع مريضة أو لأسباب دعتها إلى ذلك. نعم. ماذا تهجر؟ تهجر بإيش؟ بالكلام ولا بإيش؟ لا لا، الزوج أمير على زوجته، لكن على تنصحه وتريد من ينصحه. أما إذا كان مستمر على فعل الكبائر كان مثلا يشرب الخمور أو يترك الصلاة هذا لها أن تمتنع، لها أن تمتنع نعم في هذه الحالة، يعني ما تهجر فقط بل تمتنع وتذهب إلى أهلها وتطالب بالفراق. إذا كان يشرب الخمر استمرار أو يأكل حبوب مخدرة أو يكون فعل الكبائر، إذا نصح واستمع النصيحة لها أن تتركه تذهب إلى أهلها وتطالب بالفراق، لأن هذا يضرها طالب الفراق، هي معروف أنها ضعيفة ما تقدر تهجر، هو أقوى منها، قد يؤدبها هو التأديب من قبل، ولكن هي تنصح النصيحة، لأن فادت النصيحة ومستمرة على الكبائر لها أن تذهب إلى أهلها وتطالب الفراق. وهل الحديث فيه جواز اللعن لعن معين؟ لا، فيه اللعن على العموم، في جواز اللعن على الصحيح. الصحيح أن اللعن المعين لا يلعن، فلان ابن فلان لا يلعن، في صح قول العلماء، وإنما يلعن على العموم، مثلا المرأة التي تهجر فراش زوجها ملعونة، مثلا لعن الله شارب الخمر كما في الحديث، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع. أما فلان ابن فلان السارق أو فلان ابن فلان لا يلعن بعينه، في صح قول العلماء، لأن الشخص المعين قد يتوب، قد يكون معذور، قد يكون له حسنة ماحية، وإنما يلعن على العموم. وذهب بعض العلماء إلى جواز اللعن المعين، لكن
الصواب من القولين أنه لا يلعن المعين وإنما يلعن على العموم مثل ما جاء في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمر وكان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان كثيرا ما يؤتى به يعني فيجلد في الخمر، فجاء به مرة وجلد في الخمر فقال رجل من القوم لعنه الله أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به كل يوم يجلد، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، يعني يكفي إقامة الحد، إقامة الحد راجع يكفي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، يعني هذا في دليل على أن هذا الرجل وإن كان يشرب الخمر لا نفسه لكن عنده محبة لله ورسوله وقد طهره الله بإقامة الحد. نعم شوف نعم إذا من اشتد أهل المسلمين نعم يلعن على الصحيح، مثل ما قال أبو حنيفة لعن عمرو بن عبيد، قال لعن الله عمرو بن عبيد فتحه وفتح الناس باب الكلام لما اشتد أذاه، مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان لما قتل القراء قنت ودعا عليهم 40 صباحا، قال اللهم كما دعا في على عتبة بن ربيعة وشبة بن ربيعة كان يقول في الركعة الثانية من فجر بدل يقول سمع الله اللهم لعن شبة بن ربيعة اللهم لعن عتبة بن ربيعة وجعل يسميه حتى أنزل الله ليس لك من أمر شيء، دل على جواز لعن المعين الذي اشتد أذاه يعني آذوا المسلمين، فإذا اشتد أذاه المسلمين فلا بأس أن يلعن. نعم أما إذا كان كافر ولكنه ما عاد المسلمين كافر ذمي فلا يلعن ولو كانوا كفار، لكن إذا كان كفار آذوا المسلمين فيلعنون مثل أمريكا آذوا لا بأس أن يلعنهم، لكن أناس غير مؤذين ولو كانوا كفارا لما قيل يا رسول الله إن دوس عصت فادعوا الله عليهم فقال الناس هلكت دوس إذا دعا لهم، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم فهداهم الله الإسلام وجاءوا تائبين. نعم فيه تتكلم الشرع على شيء من هذا من ما يتعلق بهذا
تكلم عن مسألة النهار.
نعم
هل يشمل النهار هذا إذا امتنعت في النهار تكلم
كيف
إذا امتنعت في النهار؟
إيه هذا في تفصيل، إذا كان شخص إذا كان عمله بالليل بالنهار بالليل وصار النهار مثل الليل، يعني قد يكون شخص يعمل بالليل والنهار فارغ يكون النهار مكان الليل. نعم
يقول يؤيد أنه يقول وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، وابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رفعه ثلاثة لا تقبل لهم صلاة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة، العبد الآبق حتى يرجع والسكران حتى يصحو والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، فهذه إطلاقات تتناول الليل والنهار.
نعم
وفيه جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه لئلا يوافق العمل
الصواب كما سبق أنه لا يلعن إذا شد له المعين وإنما يلعن على العموم.
وفيه أن الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموا فيها وذلك نعم. يدل على أنهم
كما أنها تدعو على العصاة وتدعو للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم، هذا دعاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام المؤمنين.
وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر لكونه صلى الله عليه وسلم خوف بذلك، وفيه إرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته، وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، قال وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح
إيش أقوى
التشويشات على الرجل داعية النكاح، ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك انتهى.
على كل حال في نظر هذا بارك الله فق الله الجميع إيه
نعم
نعم، ولا سيما انه عارض ابن عمر، تكلم أبابه وطلب منه شيئا، قال استغفر لي من هذا الامر، خصوص هذا الامر له سبب ذا. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. السائل من فرنسا يقول أعيش في فرنسا ومعي مبلغ من المال يكفي أن أنتقل لدولة عربية لطلب العلم، يعني يقول هل أنتقل لدولة عربية لطلب العلم أو أتزوج أو أذهب للحج، فماذا أقدم؟
أو أتزوج وإيش؟
أو أذهب للحج، فماذا أقدم؟ لأنه يكفي واحد من الثلاثة فقط.
الله، هذا ينظر ما هو، إن كان محتاج إلى الزواج استشد حاجة إلى الزواج فالزواج مقدر تزوج، وإن كان لا تشد حاجة فيقدم طلب العلم، طلب العلم ويسر الله له الحج. نعم طلب العلم. نعم.
يقول اختار أبي لي زوجة لا أريدها، وقد وجدت فتاة سلفية ذات خلق ودين، ولكن والدي يريدان التي اختاروها، فماذا افعل؟ وهل اذا تزوجت الفتاة التي لا اريدها يكون هذا عقوقا؟
ينبغي للابن ان يراعي شعر والديه، والوالدة في الغالب انهم ينصحان لوالدهم، فينظر ما الاسباب التي دعتك لانك لا تقبل ما اشار اليه والديه، ان كان فيها عيوب، كان فيها ليست دينة او ليست أو متبرجة أو لا تصلي فلا تقبل، أما إذا كان ما في مانع فهذا ينبغي لك أن تراجع نفسك وتنظر، إلا إذا كنت لا ترغبها وتجد من نفسك نفرة إليها فهذا تتوقف تنظر وتشاور وتحاول تقلع والديك إذا كانت المرأة الثانية يعني دينة وتحجبة لا تدخل قديد.
السائل من ليبيا يقول إنه يذكر إنه شاب وتلي بالعادة السرية منذ فترة، أسأل الله أن يعافيني منها. والسؤال هو إني يقول استمنيت في رمضان في عدة شهور ماضية ولا أدري كم يوم التي استمنيت فيها، فماذا أفعل وكيف أقضي الصيام؟ أنتم مأجورين.
فماذا أفعل؟
نعم، ما يدري كم الأيام التي وقع منه السنة.
على السائل التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل بعد السير للسنة باليد، وعليه أن يقضي كل يوم استمنى فيه باليد، وليعلم أنه سيكون عليه جنابة أيضا، هذه مهم، جنابة عليه يغتسل، والصلاة غير صحيحة إذا صلى بدون اغتسال، صار عليه جنابة، إذا استمنى لزمه الغسل وقضاء ذلك اليوم، ويقول أنه لا يدري، يتحرى غالبة الظن، يتحرى إذا كان يغلب على ظنه أنها الأيام ستة أو سبعة أو ثمانية أو عشرة أو اثنى عشر، رجع اثنى عشر حتى يقدم عليه بيقين. نعم.
السائل من ليبيا يقول فضيلة الشيخ يقول إني أحبكم في الله.
أحبك الله.
السائل من ليبيا
يكون متحبين في الله وجمعنا يكون ذلك كرامة. نعم.
يقول وهو من ليبيا، طلقت امرأتي ثلاث مرات، طلقتها الطلقة الأولى وراجعتها ثم حدث بيننا خلاف مرة أخرى، فطلقتها الطلقة الثانية وراجعتها مرة أخرى، بعد ذلك طلقتها الثالثة لأسباب وخلافات عائلية، ولقد تلفظت بالطلقة الثالثة وأنا في غضب شديد جدا.
نعم.
ولكن مع هذا أتذكر أني قلتها وفي كامل وعي، وعلى هذا نرجو من فضيلتكم تبيين الحل لهذه المشكلة، هل يقع أم لا؟
نعم يقع، ما دام أنك تغضب غضب فلو غضب شديد لكنك تعقل الأمور وتعرف من حولك معك شعورك فإنه يقع، أما إذا كان الغضب استحكم بحيث أنك غاب شعورك ولا تعرف الأرض من السماء ولا تعرف من حولك فهذا مرفوع عنه القلم في حكم مجنون، لا يقع طلاق، وأنت تعلم بنفسك إن كان الغضب استولى عليك بحيث أنك فقدت شعورك ولا تدري فلا طلاق لك، أما إذا كنت اشتد من الغضب وألجأك الغضب لكنك معك شعورك فإن الطلاق يقع. نعم.
السائلة من الجزائر تقول أنها تسأل حين تقول حين أديت فريضة حجي سمعت سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ سئل عن مصافحة المرأة لغير المحارم فأفتى بحرمة ذلك، فعزمت ألا أصافح أحدا من غير محارمي، فغضب زوجي غضبا شديدا حتى أنه لم يكلمني ولم يجامعني منذ سنتين، فماذا أفعل؟ هل أصافح لدرء المفسدة الكبرى بالصغرى، مع العلم أن كثيرا من أقاربي وأقاربي دخلوا واسطة ولكنه ركب رأسه؟ أفتوني يرحمكم الله.
أسأل الله العافية. أقول هذا الزوج لا شك أنه جاهل، جاهل وقليل الديانة. كيف زوجته الآن من الله عليها بالهداية ولا تصافح يأمرها بالمصافحة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عليك أن تصفلي وتصفلي على دينك، وإذا أصر على ذلك يعوضك الله خيرا منه، وعليك أن تنظر لمن ينصحه وبين لها أنه لا يجوز المرأة تصافح الرجل الأجنبي. أليس هناك رجل رشيد ينصحه ويبين له؟ ما عندكم في بلدكم أحد؟ انظر من ينصح. نعم، فإن صر فلا خير فيه. نعم.
ما هي الأدلة حتى تنصحه وتبين له الأدلة في خلاله؟
الأدلة معروف، الأدلة كثيرة، منها قول إني لا أصافح النساء، قل عائشة والله ما مست يده إلى امرأة قط إنما كان يبايعهن بالكلام، ولأن صافحة المرأة من باب أشد، مس المرأة أشد من النظر، والنظر محرم، والملامسة أشد من النظر، فهي من أسباب الشر والفواحش. نعم، مصافحة والملامسة يتبعها الحديث والمواعدة. نعم، صلى الله عليه. نعم.
يقول يذكر بأنه جزائري يدرس في بريطانيا منذ 4 سنوات، وهذا يقول بعد تحصيله على منحة دراسية من الجزائر، وقد وقعت عقدا مع مركز الدراسات الجامعية بالجزائر يلزمني بالعمل لديهم بعد إنهاء الدراسة، ولم أكن واعيا بكل شروط العقد حين ذلك، إذ كان سني ما يقارب 17. يقول السؤال: أنوي الالتحاق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بإذن الله تعالى.
أملي
أنوي الالتحاق بالجامعة الإسلامية بالمدينة. هل يجوز لي عدم الالتزام بالعقد الذي وقعته علما أنني لم أعد أطيق الوضعية التي أنا فيها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يريد الله به خيرا فقيه في الدين؟
نعم، إذا كان الشروط مخالف الشر فليس لك أن تعمله. نعم.
متى يشرع أن نصلي صلاة استخارة؟ لأن سمعنا ما يقول للناس: عليك بصلاة استخارة لمعرفة الحق بين المختلفين.
إذا كنت متردد بين أمرين ولم يظهر لك وجه الصواب في واحد منهما فإنك تستخير الله. أما إذا كنت عازم على فعل الأمرين أو تبين لك وجه الصواب فلا استخارة. نعم.
فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله. وبعد،
أحبك الله ورحمته. نعم.
سبب الهجر أن حفصة أفشت الحديث لعائشة، فما ذنب النساء الأخريات حتى يهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا سبب، قلنا سبب، إن وهناك سبب أخرى أنه طالبنا بالنفقة، الأقرب أنه سبب متعددة، والمشهور أنه المطالبة اجتماعهن على المطالبة بالنفقة. نعم.
يقول: هل يسمح هل يصح المعتكف أن يخرج من المسجد للغسل ليوم الجمعة إذا كان المسجد الذي هو فيه ليس فيه جمعة ولا يوجد مكان للاستحمام؟
نعم، لا بأس، يأخذ غسل الجمعة ويخرج لصلاة الجمعة إذا كان لم يكن فيه جمعة، ولهذا والجمهور جمهور العلماء على أنه الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد جامع حتى لا يحتاج إلى خروج الجمعة. نعم،
حتى لو ما اشترط.
نعم، لأن هذا لا بد منه، مثل الوضوء والغسل لا بد، الغسل واجب عند جمع من أهل العلم. نعم.
يقول: خطبت امرأة من إحدى الدول الإسلامية والمرأة يتيمة وأخوها بالغ، ونظام الدولة أن الولي لا بد يبلغ 21 سنة وأخوها أقل من ذلك، فهل يصح الزواج بولاية عمها وينعقد بولايته وأخوها كما ذكر ونظامه يمنع ولايته؟
لا، يوكل عمه، إذا كان لا يصحون يكتب لعمه وكالة والحمد لله. نعم.
سؤال أخير، يقول: سمعت أحد الأشخاص يقول عن إخواننا في الفلوجة ليت
يقول عليه
عن إخواننا في الفلوجة ليت هؤلاء يسحقون كلهم لنرتاح منهم ومن شرهم، فما حكم قولي هذا؟ ونرجو الدعاء لهم.
الواجب على المسلم أن يتضامن مع الأخوان المسلمين وأن يدعو لهم وأن يتألم لألمهم ويفرح لفرحهم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمن المسلمين فليس منهم. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يهتم بأمن المسلمين وأن يسأل الله تفريج الكربات لإخوانه المسلمين. نسأل الله أن يفرج كربتهم وأن يرحم موتاهم
وأن يجمع كلمتهم وأن يحقن دماءهم وأن يكفينا شر وأن يكفيهم شر أعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم.